بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: سورة سأل سائل. الفصيلة: أصغر آبائه، القربى إليه ينتمي من انتمى.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المراد بالفصيلة التي يتمنى المجرم عياذا بالله لو يفتدي من عذاب يومئذ من بنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته. الفصيلة هي التي دون القبيلة، كالفخذ الذي يؤوي، فإن العرب عندها أسماء للقبائل ثم ما يتفرع عنها. فالقبيلة الكبيرة مثلا قريش، أي تجمع بني هاشم، بني عبد الشمس، بني عدي، بني ثيم، ثم تكون بعد ذلك فصيلة ونحوه وفخذ ونحوه، يعني أنها تتعدد من أنواع داخل جنس واحد وهي القبيلة. فيتمنى المجرم عياذا بالله لو يفتدي من عذاب يوم القيامة ببنيه وصاحبته وأخيه، بل وفصيلته التي تؤويه. نعم.
للشواء اليدان والرجلان والأطراف وجلدة الرأس، يقال لها شواة، وما كان غير مقتل فهو شواة.
نعم، وهكذا عياذا بالله النار نزاعة للشواء. فسر الشواء بأن المراد بها الرجلين عياذا بالله واليد والأطراف واليدين ونحو ذلك، هذه عياذا بالله تنزعها النار نزعا عياذا بالله. نعم.
والعزون الجماعات وواحدها عزة.
نعم، كذلك قوله عزين: ما الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. يقول عزين والعزون المراد بها الحلق والجماعات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سورة نوح أطوارا، طورا كذا وطورا كذا.
نعم، فسرت الأطوار قد خلقكم وقد خلقكم أطوارا بأن الإنسان كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم أنشأ الله تعالى خلقا آخر يكون من طور، يتنقل من طور إلى طور. نعم.
يقال عدا طوره أي قدره.
أما هذه عدا طوره أي تجاوز القدر الذي ينبغي أن يكون عليه. نعم.
والكبار أشد من الكبار، وكذلك جمال وجميل لأنها أشد مبالغة. وكبار الكبير، وكبار أيضا بالتخفيف. والعرب تقول رجل حسان وجمال، وحسان مخفف وجمال مخفف.
نعم، هذا كذلك في قوله تعالى: ومكروا مكرا كبارا. وضح أنها تأتي على هذه الصيغة فعال، وتأتي على صيغة أخف فعال، وذكر لها نظائر مثل جمال وجمال وحسان وحسان، يعني أنها تكون بالتخفيف وتكون بالتثقيل. نعم.
ديارة من دور، ولكنه فيعال من الدوران، كما قرأ عمر الحي القيوم، وهي من قمت.
وقال كما قرأ عمر الحي،
كما قرأ عمر الحي القيوم
قيام، أنا في قراءته، أنا في قراءتي هكذا.
نعم. كما قرأ عمر
القراءة المعروفة التي تقرؤونها الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي بعض القراءات الحي القيام. نعم.
كما قرأ عمر الحي القيام وهي من قمت. وقال غيره ديارا أحدا،
يعني أن نوحا يدعو ربه ألا يبقي منهم أحدا عياذا بالله. وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي أحد، من شدة بغضه لهم وما فعلوا من رد دعوته بعد أن مكث فيهم هذه المدة الطويلة، 1000 سنة إلا 50 عاما. نعم.
تبارى هلاكا. وقال ابن عباس: مدرارا يتبع بعضها بعضا، وقارا عظمة.
قال لكم لا ترجون الله وقارا، أي عظمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود كانت لكلب.
أما ود،
أما
ود بالفتح.
أما ود كانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع كانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ.
بالجوف بالواو عندك؟
اي بالجوف في اخرى
نسخه اخرى بالجرف بالراء
اي
طيب نعم.
ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ، واما يعوق فكانت لهمدان، واما نصر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، اسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم ان ينصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا وسموها باسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى اذا هلك اولئك وتنسخ العلم عبدت.
هذه الايه ذكرها الله عز وجل في اسماء، ذكر الله تعالى فيها اسماء خمسه من قوم نوح، وذكر نوح عليه الصلاة والسلام أن قومه أصروا على عبادتهم، فذكر الله تعالى أن نوحا قال عنهم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء مجموعة من الصالحين من قوم نوح هلكوا يعني ماتوا، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم وسوس لهم يعني وزين لهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم. اقترح عليهم عدو الله حتى يدرجهم إلى الشرك، اقترح عليهم بعد أن مات هؤلاء الصالحون أن يضعوا لهم تماثيل وأن يسموا كل تمثال باسم واحد من الصالحين بدعوى أنهم يريدون بذلك أن يتذكروا وضعهم الحسن وعبادتهم الطيبة حتى ينشطوا على العبادة، ففعلوا يعني أطاعوه في اقتراحه الخبيث. يقول فلم تعبد، لم يعبدوها لأنهم كانوا موحدين، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت، يعني إذا لما هلك الجيل الأول الذي فعل هذه البدعة والمعصية التي هي وسيلة من وسائل الشرك، وهذا مما يبين لطالب العلم معنى كلمة وسيلة الشرك، أن الشيء قد لا يكون شركا لكنه يكون وسيلة إليه، فالصور هي وسيلة إلى الشرك ولا سيما التماثيل. قال شيخنا ابن باز رحمه الله هذا يدل على عظم خطر الصور ولا سيما المعظمين والعباد، انتهى كلامه رحمه الله. هذا التعظيم للصور وجعل التماثيل ورفعها لأن هذا تمثال الزعيم فلان أو تمثال لجدنا أو لقريبنا أو نحو ذلك، هذه الأمور قد تتطور إلى نوع من العبادة، وبعض من لم يفقه يقول هذه غير ممكنة ولا يمكن أن الناس تعبد هذه الصور، الناس تنورت وتبصرت كيف تعبد هذه الصور؟ يقال كان الوضع على هذا زمن نوح عليه الصلاة والسلام وكان الناس من الموحدين، ولكن لما هلك الجيل الذي وقع فيه هذا الأمر جاء بعدهم جيل مضى عليه هذا الابتداع وظن أن من قبله كانوا يسقون بهم المطر كما قال بعض السلف وأنهم كانوا يتقربون إلى الله بهم، حتى إذا هلك أولئك ذلك الجيل وتنسخ العلم، العلم ينسخ ويقل ويضعف ويموت بموت ويقبض بقبض أهله، ثم يبقى الجهلة فعبدوا تلك الأوثان. وهكذا الخطر في مثل هذه التماثيل والتساهل فيها فإنها قد تؤدي إلى مثل هذا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزى عياذا بالله، تعود عبادة أهل الجاهلية كما كانت. ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الأصنام، فلو أن إنسانا وجد صنما في حفرة أثرية أو نحوه ليس له أن يبيعه ولو بلغ ما بلغ من المال، بل عليه أن يكسره وليس له أن يحفظه وأن يدعي أنه تحفة، هذا لا يحل. وهكذا ما يتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام لعلي كما في حديث أبي الهياج الأسدي رحمه الله قال لعلي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، كل ذلك فرارا من الوصول إلى الشرك، لأن رفع القبور وتعظيمها والبناء عليها وسيلة من وسائل الشرك. وهكذا ما يتعلق بالصور وتعظيمها ولا سيما للمعظمين والعباد، هذا قد يؤدي إلى عبادتها في الحال أو في المآل. يقول ابن عباس رضي الله عنهما بيانا لهذه التماثيل كيف وصلت إلى العرب تماثيل، أما ود يعني التمثال الذي وضع لود فكانت لكلب، أي لقبيلة عربية تدعى قبيلة كلب، وهو كلب ابن وبرة بن قضاعة في دومة الجندل، وهي من جهة الديار الشامية، في دومة وهي من جهة الديار الشامية من جهة دومة الجندل، يعني معدودة من جهة الشام. وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، كل هذه قبائل من بني غطيف بالجوف وفي بعض النسخ بالجرف عند سبأ. وأما يعوق فكانت لهمدان قبيلة المعروفة، وأما نسر فكانت لحمير القبيلة اليمنية المعروفة لآل ذي الكلاع، فأخذها العرب. قالوا إن إن سيد خزاعة عمرو بن لحي هو الذي أخذ هذه التماثيل وأتى بها إلى الموسم في موسم الحج ودعا العرب إلى عبادتها، فأفشاها في الناس وتسبب في انتشار الشرك في جزيرة العرب بعد أن لم يكن فيها شرك، وكان هو أول من سيب السوائب كما في الحديث وغير دين إبراهيم عياذا بالله. فهكذا يكون التساهل في الأمور يؤدي في بعض الأحيان إلى ما لا تحمد عقباه، ولا سيما في الأجيال التي تلي، وهذا واضح في مسائل غير الصور، تساهل الناس في أمور في السابق ثم تفاقم أمرها لاحقا، تساهل بعض الناس في أمور ملابس النساء واستمرت البنت في عين أبيها وأمها صغيرة إلى أن بدأت النساء تتمرد على الحجاب الشرعي لأنها نشئت تنشئة تبلغ في بعض البيوت 15 وهي لم تحجب. لما لا تحجبونها؟ لا تزال صغيرة، متى تكبر إذن؟ تكبر إذا بلغت 50 و60. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وعمرها 9 سنين. فلا شك أن هذا من التساهل في الأمور الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى ما لا تحمد عقباه، فالواجب أن يحذر وأن يعلم أن التساهل في بعض الأمور يؤدي إلى ما لم يكن بالذهن ولا بالخاطر أن يصل الأمر إليه عياذا بالله. نعم.
ما حكم الذين يكتبون أسماء موتاهم على الألواح ويضعونها على القبور؟
كذلك لا تجوز الكتابة على القبور كما في صحيح مسلم، لا يجوز الكتابة عليها القبر، لا يجوز الكتابة عليه ولا البناء عليه، كل هذا منصوص لا يجوز الكتابة عليها. فمن أراد أن يعرف القبر يعلمه بعلامة لا يكون فيها بناء وغيره، يضع له علامة معينة لا يكون فيها ارتفاع وشيء محدد، وبعض الناس الآن يضبطه من خلال يعني محاولة معرفته بالضبط أين بعده عن مبدأ السور ونحوه، وطرائق أخرى يحاول أن يضبطونها، أو يعلمه إعلاما يضع عنده علامة معينة ما يكون فيها بناء ويستطيع أن يعرف القبر، أما أن يكتب عليه الاسم فلا يحل، كل هذا مما ثبت في السنة النهي عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سورة قل أوحي إلي. قال ابن عباس: لبدا أعوانا،
كادوا يكونون عليه لبدا، يعني أن الجن لما سمعت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم تجمعت، صارت جماعات متراكبة مزدحمة تسمع قراءته كما سيأتي إن شاء الله في الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قال: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث. فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء. قال: فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن تسمعوا له، فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإنما أوحي إليه قول الجن.
هذا يبين الآية. الله عز وجل ذكر في هذه السورة العظيمة سورة الجن، ذكر ما يدل على أن الشهب أرسلت عليهم، فلما بعث الله نبيه قبل البعثة كانت الشياطين تسترق السمع كما كانت تسترق لاحقا، لكنها بعد قبل البعثة كانت تسترق كثيرا، وربما حيل بينها وبين الاستراق بالشهاب وربما لم يحل، لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اشتد أمر الشهب وكثر جدا رمي الشياطين بالشهب، فقالت الشياطين فيما بينها: لا بد أن ثمة أمرا حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، انظروا ما الذي حدث في الأرض وحال بينكم وبين استراق السمع من السماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد انطلق في طائفة من أصحابه رضي الله عنهم إلى سوق معروف عند العرب يدعى سوق عكاظ، فلما كانت الشياطين قد ذهبت في شرق الأرض وغربها تبحث ما الذي حدث في الأرض، وافى أولئك النفر من هؤلاء الشياطين، وافوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بأصحابه رضي الله عنهم صلاة الفجر، وقالوا كانوا قالوا قبل ذلك: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا أمر عظيم حدث في هذه الأرض. فكان من أمر الله أن هؤلاء الذين توجهوا إلى جهة تهامة، يعني القسم الذين صار من نصيبهم أن يتجهوا إلى جهة تهامة، وافوا النبي عليه الصلاة والسلام بموضع يدعى نخلة، هذا الموضع بين مكة والطائف، أثناء ذهابه إلى سوق عكاظ وإذا به يصلي بأصحابه رضي الله عنهم صلاة الفجر، فلما سمعوا القراءة قالوا تسمعوا له، استمعوا كما قال تعالى: فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما سمعوا قراءته صلى الله عليه وسلم قالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء، يعني هذا الحدث هو الذي حال بينكم وبين خبر السماء، فآمنوا، وهذا من الخير الذي جعله الله لهم، وهو أيضا من دلائل قدرة الله عز وجل على هداية من يشاء، فإن هؤلاء النفر من الشياطين ومن جند إبليس، ولهذا أرسلهم إبليس لأنهم من خاصة جنده لينظروا ما الذي حدث، يعني أرسلهم ضمن الذين صاروا يضربون الأرض مشارقها ومغاربها ليبحثوا، لكنهم لما سمعوا هذا القرآن العظيم آمنوا ورجعوا إلى قومهم منذرين كما قال تعالى في خبرهم في آخر سورة الأحقاف وكما ذكر في سورة الجن مفصلا. وأنزل الله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سورة المزمل. وقال مجاهد: وتبتل أخلص. نعم. وقال الحسن: أنكال قيودا منفطر به مثقلة به.
نعم، التبتل فسره مجاهد بهذا التفسير بأنه الإخلاص، والحسن وضح أن الأنكال المراد بها عياذا بالله القيد، واحد الأنكال النكل، والسماء تكون منفطرة مثقلة، نسأل الله الرحمة والغفران. نعم.
وقال ابن عباس: كثيبا كثيبا مهيلا الرمل السائل.
الرمل إذا حركت أسفله ينهال عليك أعلاه، هذا من طبع الرمل، فيكون مهيلا، هذا معروف في الرمال، إذا أخذت شيئا من أسفل تبعه الذي فوقه وهكذا صار ينهال عليك. نعم.
وبيلا شديدة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: سورة المدثر. قال ابن عباس: عسير شديد، قسورة ركز الناس وأصواتهم. وقال أبو هريرة: الأسد، وكل شديد قسورة، مستنفرة، نافرة مذعورة.
نعم، هذا أيضا في تفسير لكون ذلك اليوم عسيرا عياذا بالله، هو شديد على أهل الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. أما القسورة ففسرت بالتفسيرين هذين أن المراد بها حس الناس وأصواتهم، وفسرت أيضا بالأسد وأن المراد به هذا، ففسرت بهذين التفسيرين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه عن أول ما نزل من القرآن، قال: يا أيها المدثر، قلت: يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك، وقلت له مثل الذي قلت. فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: جاورت بحراء، فلما قضيت جواري هبطت فنوديت، فنظرت عن يميني فلم أر شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا، ونظرت أمامي فلم أر شيئا، ونظرت خلفي فلم أر شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا، فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردا. قال: فدثروني وصبوا علي ماء باردا. قال: فنزلت: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. باب قوله قم فأنذر. قال: حدثني محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وغيره قال: حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاورت بحراء مثل حديث عثمان بن عمر عن علي بن المبارك.
نعم.
قال: باب وربك وربك فكبر. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا حرب قال: حدثنا يحيى قال: سألت أبا سلمة: أي القرآن أنزل أول؟ فقال: يا أيها المدثر. فقلت: أنبئت أنه قرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله: أي القرآن أنزل أول؟ فقال: يا أيها المدثر. فقلت: أنبئت أنه قرأ باسم ربك. فقال: لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاورت في حراء، فلما قضيت جواري هبطت فاستبطنت الوادي، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض، فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردا، وأنزل علي: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. باب وثيابك فطهر. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: وحدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فجئثت منه رعبا، فرجعت فقلت: زملوني، فدثروني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر إلى والرجز فهجر.
والرجز.
فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر إلى والرجز فهجر، قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوثان. باب قوله والرجز فهجر، يقال الرجز والرجس العذاب. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب: سمعت أبا سلمة قال: أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجئثت منه حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت: زملوني، فزملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر إلى قوله فهجر. قال أبو سلمة: والرجز الأوثان، ثم حمي الوحي وتتابع.
هذا فيه بيان أول سورة نزلت في القرآن. والصحيح أن أول سورة نزلت في القرآن هي سورة اقرأ، وأما سورة المدثر فنزلت لاحقا. قول جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما سئل عن أول سورة إنها سورة المدثر فيه بيان أن هذه الأولية كانت بعد فترة الوحي، لأن في بعض رواياته كما هنا أنه قال رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي. الوحي أتى فترة لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي مدة. أول سورة نزلت بعد فترة الوحي وتوقفه فترة هي سورة المدثر، وهذا هو الجمع بين هذا الحديث وحديث الحديث الآتي في سورة إقرأ إن شاء الله. فأول سورة نزلت مطلقا هي سورة إقرأ، هذه أول سورة مطلقا هو صدر سورة إقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، هذا أول ما نزل من القرآن. أما سورة المدثر فأوليتها بالنسبة إلى ما بعد فترة الوحي، لأن الوحي فترة مدة بعد فترته نزل أول ما نزل سورة المدثر. مما يدلك على هذا في نفس حديث جابر رضي الله عنه أيضا أنه قال صلى الله عليه وسلم فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، جاءني بحراء يعني وأنزل الله تعالى سورة صدر سورة إقرأ. ثم في اللفظ أيضا أنه يقول يحدث عن فترة الوحي، هذا كله يؤكد لك أن هذه الأولية أولية نسبية يعني بعد فترة الوحي، أما الأولية المطلقة فهي لسورة إقرأ. في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع صوتا من السماء رفع بصره قبل السماء، وكان كما في الألفاظ الأخرى نظر يمينا وشمالا وعن أمامه وعن خلفه فلم ير شيئا عليه الصلاة والسلام، فلما رفع رأسه وإذا الملك. وهذه الرواية تفسر بعضها بعضا، ففي اللفظة السابقة يقول فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض، من هو؟ الحديث اللفظ الآخر يبينه حيث بين فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فإذا ضمت الروايات اتضح الشيء المختصر فيها أو الشيء الذي قد لا يتضح وجهه، فتضم الروايات ويتضح المراد بها. فأنزل الله عز وجل، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عليه صلاة الله وسلامه على هذه الهيئة ذعر منه ذعرا عظيما، ورجع إلى خديجة رضي الله عنها وقال زملوني زملوني، وأمرهم أيضا أن يصبوا عليه ماء باردا من هول المنظر الذي رأى عليه جبريل، فإنه كما في بعض الروايات قد رآه قد سد الأفق له 600 جناح، فهذا المنظر الهائل العظيم رعب عليه الصلاة والسلام وحق له لأن هذا المخلوق مخلوق هائل. فرجع عليه الصلاة والسلام إلى خديجة عليها رضوان الله وقال زملوني زملوني. بعد ذلك حمي الوحي وتتابع، هذا يبين لك معنى فترة الوحي. فتر الوحي مدة، نزل بعد أن فتر سورة المدثر، بعد ذلك حمي وتتابع فصار ينزل كثيرا ويتتابع، وهذا كله يبين لك أن أول سورة نزلت هي إقرأ. نعم.
قال رحمه الله تعالى سورة القيامة، وقوله لا تحرك به لسانك لتعجل به، وقال ابن عباس سدى همل ليفجر أمامه، سوف أتوب سوف أعمل، لا وزر لا حصن.
نعم، هذه من الألفاظ التي بينها، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه سوف أتوب، وهذا ما يمني به كثير من الناس أنفسهم يبقون على المعاصي عياذا بالله، سوف أتوب سوف أتوب أو سوف أعمل الصالحات. كلا لا وزر لا حصن، كانت العرب إذا كان الواحد منهم في غنمه فأتته الخيل يقول بعضهم لبعض الوزر الوزر اللي هو الجبل، يعني حتى يكون حصنا دونهم ودون أن يقبضوا عليك، لأن يصعب عليهم في هذه الحالة إذا صعد الجبل أن يمسكوه. قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني همل. الله تعالى لم يخلق هذا الخلق عبثا، قال عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فالله لم يخلق الخلق ولم يجعل الإنسان سدى هاملا هكذا لا يثاب ولا يعاقب، هذا هو السدى كما فسره الشافعي رحمه الله، وفسره بعضهم بأنه الذي لا ينهى ولا يؤمر، ولا مانع من أن يكون الكلام صحيحا هنا وهنا، يعني أن الله ما خلقه ليغفل عنه ويتركه، فلا يرسل إليه رسلا ولا ينزل كتبا تأمره وتنهاه ثم لا يبعثه ليعاقبه أو يجازيه الجزاء الحسن، لا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ الله تنزه عن هذا كما قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، بل أمر الخلق بأوامر وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب، فبعد ذلك من أطاع ومن عصى فإنهم جميعا يبعثون ويجازون ويحاسبون، فهم في الدنيا يؤمرون وينهون ولا بد لهم من جزاء وحساب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن أبي عائشة وكان ثقة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي حرك به لسانه، ووصف سفيان يريد أن يحفظه فأنزل الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به.
نعم.
باب: إن علينا جمعه وقرآنه. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة أنه سأل سعيد بن جبير عن قوله تعالى: لا تحرك به لسانك، قال: وقال ابن عباس: كان يحرك شفتيه إذا أنزل عليه، فقيل له: لا تحرك به لسانك يخشى أن ينفلت منه، فقيل له: لا تحرك به لسانك يخشى أن ينفلت منه.
بالنون عندك؟ أو يتفلت؟
رواية أخرى.
نعم،
رواية أخرى يتفلت.
طيب. نعم،
يخشى أن ينفلت منه.
لا، أقرأ كما عندك.
نعم،
بالنون عندك؟
إيه، في الأصل.
خلاص اقرأ كما عندك.
يخشى أن ينفلت منه. إن علينا جمعه وقرآنه، أن نجمعه في صدرك، وقرآنه أن تقرأه، فإذا قرأناه يقول: أنزل عليه، فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، أن نبينه على لسانك. باب: قوله: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال ابن عباس: قرأناه بيناه، فاتبع اعمل به. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، وكان يعرف منه، فأنزل الله الآية التي في لا أقسم بيوم القيامة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا أنزلناه فاستمع، ثم إن علينا بيانه، علينا أن نبينه بلسانك. قال: فكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله: أولى لك فأولى توعد.
نعم، قوله: أولى لك فأولى توعد، هذا بعد الحديث، يعني أنه تفسير للكلمة في هذه الآية، ويقوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. بيّن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يحفظ ما يلقي عليه جبريل عليه السلام، فكان إذا نزل عليه الوحي حرك به لسانه، فطمأنه الله عز وجل وأمره: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فصار عليه الصلاة والسلام ينصت صلوات الله وسلامه عليه، فإذا فرغ جبريل مما أمره الله تعالى بأن يوحيه إليه قرأه عليه الصلاة والسلام مجموعا محفوظا له في صدره عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال تعالى: لا تحرك به لسانك، يقول: يخشى أن يتفلت أو أن ينفلت منه، إن علينا جمعه، أي أن نجمعه في صدرك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه أيضا، أن نبينه على لسانك. وهكذا بقية الروايات تبين أن جبريل عليه السلام إذا نزل بالوحي على النبي عليه الصلاة والسلام حرك لسانه وشفتيه واشتد عليه، لأن الوحي شديد، وكان يعرف ذلك منه من شدة قوة وعظمة الوحي الذي ينزل، فأنزل الله عز وجل هذه الآية التي في سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فكان عليه الصلاة والسلام يستمع بعد ذلك، وإذا فرغ جبريل من إلقاء الوحي الذي أمره الله تعالى أن يلقيه عليه وذهب قرأه كما وعده الله تعالى. بارك الله فيك، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. نعم، الأمر جد، أمر الوحي أمر جد، ولو كان مجرد كلام معتاد يعني يأتيه في لاحة كما في أول الأمر، يعني لو أنه في أول الأمر أتاه في هيئة رجل وقال له إني رسول الله إليك وإنه كذا وكذا احتمل أن يكون غير صادق، لكن هذه الخلقة الهائلة العظيمة التي سدت الأفق لا تكون إلا من قبل الله. ولهذا كان من صور الوحي لاحقا أن يأتيه جبريل مثلا في صورة دحية الكلبي بعد أن اتضح وثبت له الأمر، لكن لو أنه أتاه رجل مباشرة في صورة رجل مباشرة وقال له إن الله يقول كذا وكذا قد يكون هذا من الوهم أو من غيره، لكن لما رآه على هيئته قد سد السماء كلها، وفي سورة اقرأ يأتي أنه غطه حتى بلغ منه الجهد ثم سمع هذه الآيات العظام الهائلة، اتضح له أن هذا من الله تعالى، لا يمكن أن يكون وهما. نعم،
سلام الله عليكم. بالنسبة لحذيفة رضي الله
طيب
عنه، نعم، في التقريب ذكر أنه فتح الهمزة.
الاسم من؟
حذيفة بن أسيد.
بن أسيد،
اي نعم، في التقريب ابن حجر ذكر أنه بفتح الهمزة.
اي نعم، هو أسيد مثل عتاب بن أسيد رضي الله عنه، وحذيفة بن أسيد بفتح الألف وكسر السين، ويشتبه الاسم هذا باسم أسيد مثل أسيد بن حضير رضي الله عنه، فالعرب تسمي أسيد وتسمي أسيد. فعتاب رضي الله عنه أمير مكة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عتاب بن أسيد، وهكذا حذيفة هنا راجعه الشيخ عبد الله يقول حذيفة بن أسيد أيضا بفتح الألف وكسر السين. نعم.